السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، عم بحكي معكم من واشنطن بالرسالة للسوريين، كل السوريين، بالرسالة رقم 49. بشكركم كتير حقيقة على المتابعة لكل الوسائط والمنصات اللي عم بتبث الرسالة. بشكر كل القائمين عليها، سواء الأبل بودكاست، الجوجل بودكاست، السبوتيفاي، راديو الآن، الراديوهات اللي بسوريا، منصات اليوتيوب، منصات الفيسبوك، يعني كل الناس اللي عم تنقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. شكر خاص للي ما عم بيخلوا انه الرسالة توصلهم وتتوقف عندهم، اللي عم بيعتبروا هذا جزء من الشيء اللي عم بيقدموه لأهلهم وناسهم السوريين، انه يبعتوه للكل، سواء كانوا حتى موالين او رماديين، لانه في النهاية المستقبل لسوريا بده يكون مستقبل مشترك لكل ابنائها بكل المناطق اللي عايشين فيها، وهذا بنبنى أسهل إذا كانوا الجميع عم بيعتمدوا على معلومات صحيحة مشتركة، بتصير قواسم مشتركة بين الكل كما هي في رسالتنا. الملاحظة اللي وصلتني أيضا كمان يعني لطيفة هيك مثيرة للفكاهة، إنه في البعض أحيانا بيعلق تحت الرسائل، سواء خاصة بالفيسبوك ببعض المنصات، إنه التحليلات خطأ وإنه كانت التوقعات خاطئة أو كذا، فمباشرة الناس عم تعرف إنه هذا معناته ما نسمعنا، هذا من الجيش الإلكتروني، لأنه الرسالة أنتوا اللي بتحللوا فيها، نحن فقط عم نعطيكم المعلومات، أنتوا اللي بتحللوا، أنتوا اللي بتكونوا رأيكم، أنتوا اللي بتبنوا الربط بين تلك الأخبار وبتوصلوا لقناعاتكم اللي أنتوا بدكم إياها. فإذا هذا هو الرأس مباشرة، بتعرفوا أنه هدول من الجيش الإلكتروني اللي شغل فقط شغلته أنه يعني يسخف كل شيء وينتقد كل شيء بدون حتى ما يستمع. بما أنه ذكرت أنه أنا بواشنطن، كان عندي محاضرة يوم الخميس الماضي بمركز المصلحة الوطنية، مركز أبحاث، كان أنا على المنصة موجود مع المبعوث الخاص الأمريكي لسوريا السيد جون ريبورن، وكان معنا اثنين محامين متخصصين بقضايا العقوبات بمختلف القوانين والأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي وقانون قيصر، وأدار الجلسة أيضا المحامي حمدي الرفاعي. أنا ذكرت حقيقة عدد من القضايا، رح أعرضهم بسرعة، أنه الشعب السوري نعم يطالب برفع الحصار حقيقة عليه، لكن هذا الحصار مفروض من قبل النظام السوري وليس هو عبارة عن نتائج العقوبات الأمريكية. عددت كثير من النقاط، رح أعرض فقط جزء بسيط. النقطة الأولى أنه يفترض عندما نقيم الأمور نخرج من طبيعة أنه نحن عم نتعاون عقوبات على دولة، لأنه رد الفعل مختلف تماما عن أي دولة أخرى في العالم، هو رد عبارة عن مافيا في سوريا. لذلك الوقت اللي بنتوقع أن الدولة التي يعني عليها تفرض عقوبات بدها تقوم وتنصر شعبها، بدها تقوم وتعمل كل ما من شأنه أن يخفف العقوبات على شعبها، خلاف ذلك ما يجري حقيقة في سوريا. فالنظام له مصلحة بتخفيض حتى عدد المقيمين بمناطقه، يعني عدد المقيمين بين 9.5 و10 مليون، رايد ينزلهم كما نزلهم سابقا، الآن عم بيرغب أنه ينزلهم ل7 ملايين. السبب في دراستين عم بيقولوا أنه بيأدوا له أنه هذا نتائج إيجابية على النظام باتجاهين. الاتجاه الأول بخفف الطلب على البنية التحتية من مدارس، من مشافي، من كهرباء، من مي، أيضا بخفف الجهد المطلوب للرقابة الأمنية والمخابرات ومتابعتهم وضبطهم، أيضا بخفف كمية المواد المدعومة الأسعار اللي عم تؤدي إلى خسائر في الموازنة العامة للدولة، من الخبز، من سكر، من رز، من شاي، أيضا بتخفف كمية البنزين والمازوت المستهلكة اللي هو عم بيضطر يستوردها ويدفع حقها بالقطاع الأجنبي. بالمقابل هدول الناس اللي عم بيدفعون نحو الخروج خارج سوريا للعمل هناك عم بيكونوا هن مصدر الدخل لإله ولمنطقته بالقطع الأجنبي بالدولار، لأنه المسافر بده يضطر يجدد جواز سفر كل مرة، عم بيعطيهم سنتين فقط، وهذا عم بيؤدي إلى دخل كبير جدا سنوي، عم بيطلوا الشباب منهم الرجال يدفعوا بدل عسكرية بعد فترة زمنية خارج سوريا 5 سنين، وبالتالي كل واحد منهم عم بيدفع أرقام تتفاوت على حسب كل مرة بغيروا المرسوم، مرات كانت 4500، مرة صارت 8000 دولار للشخص الواحد. أيضا هدول اللي سافروا بمضطرين يصدقوا أوراق مثل زواج، ولادات، تسجيلها، تسجيل وكالات، تسجيل الوفيات، وكل هالقضايا هاي فيها رسوم قنصلية بالدولار وهي مكلفة كتير. فإذا هو عم بخفف الضغط والمصاريف، وأيضا عم بيربح من الناس اللي عم بيخليها تطلع لبرا. اعتمدت أيضا على عدد من التصريحات لأساتذة في كليات الاقتصاد في جامعات سوريا المختلفة، هن عم بيقولوا أنه النظام قادر يخفف جدا تأثيرات العقوبات بكل أنواعها على الشعب في مناطقه، فيما له هو كان راغب في ذلك لكنه يبدو أنه لا يرغب، لأنه كان أولا أفسح المجال لكل من يستطيع الاستيراد أن يستورد بدل من يكون حاصرة بأربع خمس أشخاص، مما يؤدي أنه هن احتكروا الكمية المواد اللي بيستوردوها، طريقة توزيعها والأسعار، بينما انت افتح لمين ما كان يستورد. اثنين، اسمح للمغتربين يبعثوا لأهلهم المساعدات ولجيرانهم ولمناطقهم، وهذا الشيء حاولوا بعض السوريين الأمريكان يبعثوا، انسرق نصها في الجمرك، وبالتالي هذا حكوا هني في اجتماع للجالية السورية في الولايات المتحدة. ايضا اسمح للمنظمات الدولية انه تدخل وتوزع هي مباشرة للمحتاجين مباشرة، وما ينسرق 50% نصها من قبل وسائط المرتبطة بالنظام السوري اللي عم تستلم من تلك المنظمات الدولية عبر الحدود وتسرق نصها. فهذا هو الواقع، فالنظام هو الذي لا يرغب أن يخفف الضغط الاقتصادي والمشاكل الاقتصادية وعدم توفر المواد في مناطقه للأسف الشديد. أيضا كنت عم تابع قضية اللي حكيت عنها من رسالتين، الصندوق النقد الدولي اللي بده يعطي وحدات سحب خاصة بقيمة 900 مليون دولار للنظام السوري. حقيقة طلع قضايا عجيبة، طلع أنا ما بدي سميها، ما بدي يعني أعطي بعد أو كلمة شخصية، لكن ترقى إلى مستوى ما بدي أعطي حتى ما أخرج عن نص الرسالة، إنه هي فقط بتقدم معلومات وأنتوا حلوا، أنتوا شو رح تسموا الشيء اللي رح تسمعوه الآن، تفضلوا معي لنتابع. فطلع صندوق النقد الدولي، أنا عم بسأله للمسؤولين الكبار، عم نقول لهم أنه شو كيف هالقصة 900 مليون دولار كيف خلفيتها. بعد الشرح اللي شرحته أنا تماما مثل ما صار قبل حلقتين، ممكن ترجعوا له، النقاط الجديدة اللي لم تنشر في أي وسيلة إعلام ولم يتحدث أحد عنها لا النظام ولا الآخر، طلع النظام من سحب من المجموعة اللي بتضم الدول العربية في صندوق النقد الدولي ومنضم لروسيا، بمعنى أن الآن السفير الروسي هو من يفاوض عن حكومة ونظام السوري، نظام الجمهورية العربية السورية المعترف فيه بصندوق النقد الدولي، ويوقع عنه ويتحدث باسمه، هو السفير الروسي في صندوق النقد الدولي. فهذا يعني أنا قلت واو، يعني شغلة كبيرة، قد تكون حالة خاصة بجوز، يعني لأنه الأمر ما حدا تحدث عنه رغم أنه صار له عدة سنوات وما حدا جاب سيرته، فقلت معناتها قد يكون فقط لصندوق النقد الدولي، خليني أبحث في منظمة أخرى الموجودة أيضا في واشنطن اللي هي البنك الدولي، وما أنا بعيدة كتير أيضا مكاتبها عن صندوق النقد الدولي. فأيضا اتصلت وقمت بتواصل، فوجئت أنه نفس الأمر، أن حكومة ورئاسة النظام السوري انسحبت من غرفة الدول العربية وانضمت لغرفة السفير الروسي. الأمر هذا ما كان إشكالي كبير قبل سنوات، لأنه ما كان في كتير قضايا تثار حول سوريا في الصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، لكن الآن في مشكلة كتير كبيرة، لأنه البنك الدولي هو اللي بده يرسم في مرحلة ما حجم الأموال اللي بده إما يعطيها كقرض أو يعطيها كمنحة أو يعطيها كخطوط ائتمانية سواء للدول أو للشركات أو للنظام السوري المقبل ما بعد التسوية السياسية في سوريا وأقرارها من قبل مجلس الأمن الدولي. وبالتالي البنك الدولي بده يقول بدنا نخصص هالقد مليار منحة، هالقد مليارات للقطاع الفلاني الاقتصادي، تصرف في كذا وكذا وكذا، أو تصرف في منطقة كذا وكذا وكذا، أو بتجيبوا فيها مواد كذا وكذا وكذا. طيب هاي مين بده يقررها ويناقشها؟ طلع السفير الروسي، وبالتالي السفير الروسي بيصير له مصلحة، بيوجه هالكميات الأموال، بيكبر القطاع اللي الشركات الروسية راغبة تشتغل فيه، وبالتالي بياخذ مصاري من صندوق النقد من البنك الدولي وبيعطيها للشركات الروسية باسم حكومة الجمهورية العربية السورية، لأنه هو مفوض بالتوقيع عنها. هذا شو أنا رأيت سميه، لكن ما بدي أخرج عن يعني أني دخل رابط شخصي أو أنا تحليل شخصي أو بعدي، أنا رأيي رح أحكي بهالقضايا لأنه كتير مهمة وخطيرة، رح أحكي على صفحتي على الفيسبوك أو بغرف بالكلاب هاوس أو على التويتر، فتابعوني هنيك لأنه الوضع ما رح انتو تفضلوا حكوا عنه. ايضا رح احكي لكم شو اللي فهمناه. سبب اقامة فرنسا نقلا عن الخارجية الفرنسية، ليش عملت الانتخابات رئاسة الجمهورية وما تبعت ألمانيا بإلغاء انتخابات رئاسة الجمهورية، هو طلب إيراني. بمعنى إيران هي اللي طلبت من الحكومة الفرنسية أن تسمح بإجراء الانتخابات، ووجدوا حجة أنه يعملوا أنه هي السفارة هي تابعة للأمم المتحدة الإسكوا، عفواً الأنسكو، المنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، وليست سفارة لسوريا في فرنسا. استغلوا هاي المدخل بينما هن عم بيلبوا طلب إيراني. واتضح أيضا أنه إيران هي كانت قد أيضا سعت لأن توقف عقد النفط بالقامشلي، فإذا وبالمنطقة شمال شرق سوريا، فإذا في إيران عم بتتابع قضايا للنظام السوري، وروسيا عم بتتابع وسيطرت على كل تمثيله خارج في المنظمات الدولية الكبرى. أيضا الآن السيدة إيمي كوترونا القائمة بأعمال المبعوث الخاص لسوريا رح تغادر مكتبها وتنتقل لمكتب آخر بعد شهر من الآن، ورح تغادر معها أيضا أقدم يعني دبلوماسية سورية موجودة في المكتب، وهي صديقة كل السوريين هون في واشنطن، إضافة لعدد آخر من مكتب سوريا رح ينتقلوا إلى مكاتب أخرى. مرشح الآن بقائمة قصيرة 2 ليكونوا هن القائم بأعمال المبعوث الخاص لسوريا. واحد شخص منهم عنده خبرة كتير كبيرة في سوريا، كان سابقا موجود في سوريا وعمل هناك بالسنوات 2003 و4 و5 وهناك ولاحقا أيضا، والآخر هو السفير كان أيضا عنده خبرة كتير كبير في العراق. فالاثنين هدول مرشحين اللي يكونوا هن القائم بأعمال المبعوث الخاص. لسه ما توضح أنه هل سيكون مبعوث رسمي أو قائم بالأعمال، يعني لسه ما يبدو ما تم الاتخاذ، لأنه هذا بده توافق بين الخارجية والسيد والبيت الأبيض والرئيس بايدن. في كتير أمور هامة رح نأجلها، تابعونا أيضا الحلقة المقبلة بنحكي عن الاجتماع اللي كان كتير من السوريين منتظرينه اللي صار بروما يوم الاثنين الماضي، وقبله بيومين حقيقة من الاجتماع الخارجي الأمريكي كانت واضحة جدا بالنص اللي ذكرته، انه نحن بنطلب من كل البلدان اللي عم بتفكر تطبع علاقاتها مع نظام الأسد ان تأخذ بعين الاعتبار جرائمه، وانه سوف نفرض عقوبات على الحكومات والكيانات التي تخالف قانون قيصر المتعلق بسوريا. الاجتماع اللي صار اللي على هامش محاربة داعش اللي ضم 17 دولة كلهم بيتابعوا الملف السوري، إضافة لمنظمتين إقليميتين اللي هن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، خرج في ناس اعتبرته أنه كان يعني ما كتير قوي جدا، في ناس اعتبرته أنه لا خطوة إيجابية نحو الأمام. الشيء الوحيد اللي كان لافت للأنظار بالبيان الختامي اللي هو وجود كلمات أنه تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من داعش، وأنه هن بدعموا جهود المصالحة وإعادة الإدماج. فحقيقة سوريا بنرجع بنأكد أنه ما هي الأولوية، هي موجودة في قائمة الأولويات لكن في أسفلها، لأنه في قضايا جدا هامة ومستعجلة أكثر لدى الإدارة الأمريكية. واضح الآن صار أنه التركيز على الملف الإنساني، ما رح يقبلوا بالتنازلات أنه فقط يكون معبر واحد وباب الهواء وتمديده لمدة 6 شهور. السعي الآن أنه يكون لا يفتحوا أيضا معبرين الاثنين مع تركيا واحد تاني باب السلامة، ومع العراق اليعروبية لحتى تستفيد كل المناطق سواء شمال غرب أو شمال شرق سوريا. إذا روسيا عملت فيتو رح تخسر بعدة مناطق، أولا ما رح يقدروا يبنوا الحجرة الأولى واللبنة الأولى للتعاون معها في اتجاه ضغط نحو حل سياسي كما ترغب موسكو في قرارات مجلس الأمن الدولي 2254. أيضا أمريكا أوضحت من خلال هذا التحالف دعوته لدول من خارج اللي كانت تدعيهم سابقا أنه هي قادرة تشكل تحالف دولي، وبالتالي تحدث آلية جديدة من هالمجموعة التحالف الدولي الإنساني اللي ممكن تسميه من خارج مظلة مجلس الأمن، وما بده قرار بمجلس الأمن، وتوجد حل غير تقليدي ومتوفرة 3 حلول لإنهاء هذه القصة، وبالتالي بتشكل أزمة للناس والفقراء والمحتاجين في مناطق النظام، لأنه هدوليك اللي رح يتضرروا إذا ما أوجدت الولايات المتحدة الحل. لذلك على روسيا أن توجد الحل، وسوف يكون كما وعد الوزير بلينكن مقدم لتسريع كثير من القضايا والتعاون في ملفات أخرى في سوريا وفي غيرها من الدول. هلا كما قلت أنا في من قبل أسبوعين، انه النظام السوري بلش يصير بعد الانتخابات المسرحيه اللي عملها انتخابات رئاسه الجمهوريه اكثر تشددا. ووفق ما فهمنا ايضا خولة مطر نائبه المتحدث راحت كانت بالشام وقوبلت حقيقه برفض لكل المقترحات اللي قدمتها. هالرفض يعتبر هو عرقلة وليس رفض. ورح نفشي الان سر ماذا وجه رئيس النظام بالضبط بدقة بعد نجاحه لكل الحكومة السورية والمسؤولين، سواء على التفاوض مع الأمم المتحدة أو على الرد على الاتصالات للدول العربية. كما قلنا لكم أن وزير الخارجية فيصل المقداد رفض يرد على وزير خارجية عربي دولة كبيرة، رفض يرد على هاتف اتصالاته. الرسالة اللي بعت لهم إياها هي كالتالي: رئيس النظام قال أنه نحن لو قدمنا عشرات التنفيذ المطالب وتنازلنا قد شعر الراس لن يجعل ذلك المعارضة تقبل بنا، لذلك ما في داعي. إذا قدمنا مطالب وكل شيء بقد شعر الراس ما رح يقبلوا فينا، فليش نعمل نقدم 10 أو 5 تنازلات أو نحقق له المطالب؟ ما في داعي ولا أي مطلب نهائيا. لذلك الأوامر صدرت للفريق أنه بتقولوا نعم لكل ما يقوله أي واحد من دول العرب أو الأمم المتحدة، لكن لا ما بتنفذوا شيء وبتعرقلوه بالكامل وبتغرقوه بالتفاصيل وبالروتين الكامل نهائيا. إذن كأنه نحن عم نقول لا ورفض كامل. هذا حتى يكون دقيق اللي صار. هلا الدكتور رضوان زيادي حقيقة كتب مقال اسمه العصبية العلوية، يعني عمل نقاش طويل في بين الأهل العلويين في مختلف المناطق في سوريا بسبب توصيفه دقيق لعدد من القضايا. رح أوجز عنا وأعطي عليه أيضا تعليق أنه كيف استطاع نظام حافظ الأسد ربط الطائفة العلوية بطريقة جهنمية به كشخص ومن بعده بالوريث بالصدفة، بحيث يكون هو المرجعية السياسية الاقتصادية والعقائدية مع أطفالها مع إضفاء هالي من القدسية. هذا الأمر بيتطلب لحتى نقدر نفككه كسوريين كلنا مع بعض، لازم يتم ربط العلويين بمشروع وطني، وهذا الأمر بيتوقف على وجود قادة كبار كاريزماتيين يدركوا أهمية أن تبقى سوريا واحدة موحدة بالتساوي لكل أبنائها من الأهلنا السنة. هذا هو لحتى نقدر نفكك هالمشروع اللي عمله نظام حافظ الأسد. من هون نقدر نستطيع أنه نفهم ونفسر سبب إهمال النظام لتطوير مشاريع أي مشروع في الغاب، وعدم وجود أي مشروع فيه من حما غربا لوادي العيون إلى جورين جبل الزاوية، وكيف أخرج العلويين والمسيحيين من عدد من المناطق بحما وبحمص عبق أولاد الطائفة بالأمن السياسي وبالكليات العسكرية التسعة الموجودين بحمص، وأعلن نفسه وصي وولي أمر العلويين بعد 1984. وزع المناطق اللاذقية أعطاها لجميل أسد وأولاده، حما وريفة لإدارته أعطاها لمحمد ناصيف، حمص وزعها بين عدنان بدر الحسن أحمد سعيد صالح وبعض المقربين من بيت سلامة والنقري واليوسف وسعد الدين جبلايا وآل كوسا ومحد الدين الفانوس والعباس وشعبان رام عنز، كلها وزعون وعطاهم مكاسب ومناصب هن اللي استلموا إدارة كل هاي المناطق. وزاد التعاضد بطريقة معقدة من الشبكات، ما في حل إلا نعيد روح وجيه البارودي لريف مصياف والغاب بكل مناطق سوريا. هذا الشيء حقيقة اللي لازم نشتغل عليه كلنا كسوريين، ونقدر نخرج كقيادات سنية رائعة كاريزماتية بتذكرنا بكتير من القيادات الرائعة اللي منفتخر فيها بتاريخنا السوري، وخاصة قبل حتى نظام ما يأتي نظام البعث بال63 كان هناك كتير من القيادات الرائعة جدا. هاي اللي لازم تتكرر وبالتالي تقدر تثير كل هالوطنية في قلوب كل الناس السوريين ويرجعوا ويتكاتفوا مع بعض. أيضا كشف تحقيق كتير مهم فضح بالتفصيل وبدقة بصحيفة العربي الجديد كيف مخدرات سورية عم تتهرب لليبيا عبر شركة الطير وعبر مدير العام محمود عبد الإله الدج بالتعاون بين شركة أجنحة الشام للطيران، وفصلها بالتفصيل مع الوثائق الكاملة. أيضا الولايات المتحدة أغلقت المواقع الإعلامية لعديد 33 موقع من الأشهر: قناة العالم، قناة بريس تي في، قناة الحوثية، قناة فلسطين اليوم، قناة الكوثر، وقناة اللؤلؤة البحرينية المعارضة. وشكرا جزيلا لكم.